المهم أننا خلاص نبدأ دراسة هذه الليلة، أي ليلة السبت الموافق السابع عشر من شهر صفر عام 1408، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يتمها ونحن قد بيناها واستفدنا منها. نعم، نبدأ هذه المقدمة لأنها مقدمة مفيدة، وستكون قراءتنا فيها ليست على سبيل الشرح بل على سبيل التعليق والإيضاح فقط، لأن هي واضحة من هنا تحتاج إلى ترجمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حكم المحبة ثابت. الحمد لله الذي الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، والله أكبر عدد ما أحاط به عدد
ثلاثة أشياء لا تبيها إلا فيها ولا أفعاله وصفاته وذاته. فمثلا استوى على الأرض فعل، لكن هل يشبه استواءنا نحن على السرير وعلى البعير؟ لا. ينزل إلى السماء الدنيا، هل يشبهه نزولا نحن إلى الأرض من الصف؟ الصفات العلم والسمع والقدرة والعزة أيضا لا تشبه صفاتنا، عندنا علم وقدرة وسمع وبصر وعزة وحكمة، لكن لا تشبه ما لله تعالى من ذلك. ثالثا، ولا في ذلك أدوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل، لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم ان كلمه ذات نفسك واعلم رحمه ان كلمه ذات تطلق على اي شيء، تطلق على اي شيء، لكن هذا الاطلاق هل هو لغوي ولا مختلف؟ بعضهم قال إنه مختلف، وأنها في اللغة لا تطلق على ذات الشيء، وإنما تطلق على الجهة، على الجهة وعلى الحال وعلى وأن تكون بمعنى صاحب. نعم، فتقول مثلا: هذه امرأة ذات ماشي. نعم، أي صاحبهما. ونقول لو قال الله تعالى: واصلح ذات بين، أي حال بين، أي الحال التي بينكم أصلوها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كلب ثلاث كلبات كلهن في ذات الله، أي بجانب وجهته. نعم. وقال كبيت: وذلك في ذات الإله، أي بجانب وجهته.
والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه في جميع برياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفويض عبد لا يملك لنفسه ضر. لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا ولد له ولا والد، ولا والد له، ولا كفء له الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع برياته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من بريته، وسفيره بينه وبين عباده، وحجته على خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر أرسله على حين فترة من الرسل وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره، وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب، وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله سبحانه وتعالى بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم. وليل الكفر مدلهم مدلهم ظلامه شديد قتامه، وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها. ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا، وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا، فهدى الله به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد من الغي، وكثر به بعد القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة، واستنقذ به من الهلكة، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وشرح الله صدره ورفع له ذكره وشرح
لا ما
ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وأقسم بحياته في كتابه المبين، وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، فلا يصح لأحد فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. وصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماء
وبعض الناس تجده قويا في كتابته عييا في خطابه، وبعض الناس بالعكس. حدثني شيخنا عبد محمد بن عبد البر رحمه الله يقول انني سمعت السيد محمد الشيخ رحمه الله صاحب المنار وهو يتكلم في المسجد الحرام، لكنه يقول ان كلامه قوي في خطابه مع أن كتاباتك من أعلى أنواع الكتابة، ولكن الله يجي إذا يشاء الناس يختلفون. هنا كشف الغمة معناها أن غمة الدين ما هي الغمة التي في الإنسان، الغمة التي كان غطاها أهل الكتاب على الدين وقال الله هذه الثلاثة مع كذلك، الرسول كشفها وبينها.
أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى، تعرف به إليه على لسان رسوله، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناؤه وقويت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها.
وهذا لكن إذا أراد مسلم عبدا شرح الله قدره لقبول ما وصف الله فيه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، تلقاها بالتسليم والفرح والسرور، وزاد إيمانا بالله عز وجل وتعظيما له، لأنه كلما ازداد معرفة الإنسان بالله بصفاته وآياته لا شك أنه يزداد محبة وتعظيما لربه. عسى من بعض رضي الله عنه الذين إذا جاءت مثل هذه الكتاب ذهبوا يمين وشمال بالتعظيم والتحقيق حتى يبقوا وهم على شك فيما وصف الله به. فرق كبير بين هذا وهذا. فالمؤلف رحمه الله له هذه المقدمه كاستدلال بما يريد ان يبدأ به. وهذه تسمى عند اهل البلاغه قراءه الاستدلال، ان ياتي الانسان بمقدمه تشير الى موضوع البحث. كما ان هناك قراءه الكلام ان ياتي بكلام بما يشعر انه سوف يختفي. لما كانت هذه القصيدة في السكان بدأ المؤلف رحمه الله بها
لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. إذا
هذا قاعدة مفيدة، العلم يشرف بشرف المعرفة ولا لا؟ يعني شبه هو على العلم، فإن شرف العلم بشرف معلوم. ومعلوم أن أشرف شيء وأعلى شيء هو معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ولهذا كان علم التوحيد هو الفقه الأكبر من علم الفقه الأكبر. علم معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته هو الفقه الأكبر. أما علم أحكامه المتعلقة بأفعال عباده فهو فقه أصغر بالنسبة إلى الفقه. يشبه العلم أيضا بشرف آخر، وهي حاجة الناس إليه، وكلما احتاج الناس إلى العلم كان طلبه أشرف من طلب غيره، لأن العلم الذي لا يحتاج إليه موضع تتعلم شيء لا يحتاج إليه، هذا ضياع وقت ولا شرف في هذا العلم. المؤلف الآن أفادنا رحمه الله بأن العلم يشرف بماذا؟ بأمرين: شرف المعلوم وحاجة الناس إليه.
ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، فمن كان لذكر أسمائه وصفاته مبغضا وعنها نافرا ومنفرا فالله له أشد بغضا وعنه أعظم إعراضا وله أكبر مقتا، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب ذكر الأسماء والصفات قوته قوته وحياته ونعيمه وقرة عينه، لو فارقه ذكرها ومحبتها لحظة لاستغاث. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فلسان حاله يقول يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل على الناقل. ويقول وإذا تقاضيت الفؤاد تناسيا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا. ويقول إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته نافر من سماعها معرض بكليته عنها زاعم أن السلامة في ذلك. كلا والله إنه
أن كل ما وصف الله به نفسه فإنه لا يكون شيء من الله مخلوقين أبدا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
بما فيها تقديم وتأخير تأكد أمنها عليك. يقول رحمه الله: عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد، الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة من هني الله يهديك الأبواب العالية القاحلة. فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة، علم الآن الكفيلة عندكم ليه؟ إذا نقرأ الآن كلام المالك هنا قول القلب الثاني كله ينصب على من؟ على أهل التعطيل من المعتزلة والجهمية والأشعرية وغيرهم، وكل منهم يناله من هذه الأوصاف بقلب تعطيل جزاء وفاقا. المعطل تعطيلا محضا يستحق جميع هذه الأوصاف، والمعطل تعطيلا دون ذلك يستحق ما يستحق من هذه الأوصاف. ولا شك أن هذا جناية على النصوص وعلى رب العالمين أن يحرف كتابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى معان لم يرد الله ورسوله بمجرد اتباع الهوى للمسهلين منه والتقليد الأعمى للمقلدين منه. والمؤلف رحمه الله لا تقول إنه قد آل وأسرق، لأنه قد عاصره وناظره وأتعبوه وأتعبه، فليس مثلنا الآن، ليس عندنا من يجاربنا في هذا أو يناظرنا فيه، لكن هو والشيخ رحمه الله صار لهم مجالات عظيمة مع هؤلاء المعطلة المبتدعة، فكانوا يستحقون أن يوصفوا بهذه الأوصاف لأنهم في الحقيقة قد أتعبوه. ولكن الحمد لله بما أعطاهم الله تعالى من العلم والإيمان والعقل والفهم استطاعوا أن يسيطروا على الموقف وأن يجعلوا أولئك تحت أقدامهم كما كان أهل السنة الأول تحت أقدام أولئك، كما سيشير إلى المؤلف رحمه الله في هذه القصيدة. ما قوله بين يدي الله أمر ظاهر، إننا سنقف بين يدي الله عز وجل كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، سوف تلاقي ربك وسوف يحاسبك حسابا يسيرا إن كنت بمن تؤتي كتابه بيمين أو بالعكس. أما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا يحمل على أن المعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشهد بأنه مبلغ أمته البلاغ المبين، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا الأمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليهم شهيدا. وإذا شهد أنه بلغ البلاغ المبين وشهد على أمته فإنما خالف مقتضى هذه الشهادة فهو في خزي معه. هذا المستدام وجوه البدعة والفرقة والضلال، هذا المستدام. النقطة الثانية: أهل البدعة والفرقة الضالة. الضالة معناها نقول الفرقة، الضلالة والضلالة نقول الفرقة، وهما متلازمان، لأن أهل البدع متفرقون وأهل السنة مجتمعون. الشيطان بالرب. هذه يحتمل أن تكون حية ويحتمل أن تكون على سبيل التمثيل، لأنه يعني يجوز أن يضرب المثل في مثل هذا كما كان الله تعالى في القرآن يضرب الأمثال في مثل ذلك. ضرب الله مثلا رجلا في شقة مستيقظون ورجلا سلم إلى رجل، فضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقبل على شيء وركبنا على مولاه أينما يوجه ذلك لخير، هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟